مستمعين الكرام، إن الهدف الأساس للمذهبين الاقتصاديين الرأسمالي والاشتراكي محدود في إشباع رغبات الإنسان المادية وتلبية شهواته، وليست لهما أهداف أخرى تذكر، بينما جعل الإسلام هدفه الاقتصادي الأسمى استثمار النعم والخدمات المتاحة بطريقة مثلى لكي ينعم الإنسان بسلامة النفس والجسم معاً، وذلك عبر الامتثال لأوامر الله تعالى، وبالتالي فإنه سينعم أيضاً برضا ربه ويتقرب إليه.
بالطبع فإن الإعراض عن هذا الهدف وعدم أخذه بعين الاعتبار من قبل بعض الناس ناشئ من جهلهم بحقيقة الحياة وحرصهم الشديد على الدنيا، فهذا الحرص يسلبهم فرصة استثمار ما هو ميسر لهم من خدمات وأموال بشكل مطلوب. لذا ذمت تعاليمنا الدينية استهلاك الإمكانات المادية المتاحة رياء وبهدف التباهي والتفاخر على الآخرين ومنافستهم منافسة غير مشروعة وما إلى ذلك من نوايا رذيلة، واعتبرتها دوافع سلبية لا تتناسب وشأن الإنسان الصالح. وتبدو هذه الحقيقة جلية لنا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبس ثوبا فاختال فيه خسف الله به من شفير جهنم وكان قرين قارون. إن قيمة الإنسان في المجتمع الإسلامي لا تقاس بقدرته الاستهلاكية، فليس من الصحيح أن تكون فضيلة الإنسان بين أبناء جلدته منوطة بمقدار إنفاقه الأموال، أي إذا زاد استهلاكه المادي على مقامه.
كلما ترسخت القيم والمبادئ الدينية في المجتمع، فإن الرغبات الذميمة في الاستهلاك بين أبنائه تنحسر شيئاً فشيئاً وتصل إلى أدنى درجة لها، ويجدر بالمسلمين أن يعيروا هذه المسألة الحساسة أهمية بالغة كي يصونوا أنفسهم من عواقبها الوخيمة.
لا يختلف اثنان في أن الهدف الأساس من الاستهلاك هو توفير الظروف الملائمة للإنسان ومنحه الطاقة اللازمة كي تستمر عجلة حياته بالدوران، فهو يهيئ جانباً من متطلباته عن طريق استهلاك السلع وتسخير بعض الخدمات، وهذا الأمر بذاته ليس اعتباطياً، بل إن له ضوابط ومعايير خاصة لو راعاها كل شخص فسوف ينعكس تأثيرها على المجتمع برمته. المجتمعات التي تبلغ أعلى درجات الرقي والتطور هي التي يسودها نظام استهلاكي يطابق القواعد والمعايير التي لا تتعارض مع حكم العقل والمنطق، أي إن هناك تناسقاً بين الإمكانيات المتوفرة فيها ومتطلبات أبنائها، مثل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص حجم البضائع المستوردة.
الحياة التي تشوبها النزعة الاستهلاكية المفرطة لوسائل الترفيه وسائر الخدمات هي حياة مشوبة بالمخاطر ولا تبشر بخير ولن تعمها السعادة.
بعض أبناء الطبقة المتوسطة والمحرومة في المجتمع يقعون في فخ تنافس غير متكافئ مع الطبقة المرفهة بسبب انبهارهم بحياة البذخ والترف لهذه الطبقة، إذ إنهم يتأثرون بمبادئ وهمية لا قيمة لها، فهم يعتقدون أن الاستهلاك المفرط شأن اجتماعي راق، لذلك يسخرون موارده الاقتصادية حسب معايير وهمية ويتناسون واقع حياتهم، فيتورطون في مصاعب لا تحمد عقباها.
التنافس في الاستهلاك غير محدود بفئة معينة أو موضوع ما، قد يشتري الإنسان ثوباً هو في غنى عنه أو باهظ الثمن بالنسبة له، أو يتناول طعاماً لا يرغب فيه أو لا يتناسب ودخله المحدود.
الأمثلة من هذا القبيل كثيرة لا حصر لها، أبرزها اليوم التجملات الزائفة في حفلات الزواج وسائر المناسبات العائلية في الأحزان والمسرات، إذ تتجلى فيها مظاهر الإسراف والتبذير والتجمل وحياة البذخ الذميمة بوضوح. فهذا البذخ قد يجعل حياة البعض رهن القروض والديون المنهكة، وأحيانا يشل اقتصاد الأسرة بالكامل، إذ إن حمى التنافس المفرط في الاستهلاك من شأنها أن تغير مسار حياة بعض الناس لدرجة أنهم يقلصون من إنفاقهم الضروري لمعيشتهم ويدخرونه لمثل مناسبات كهذه. ومن ناحية أخرى، إن حب التنافس في الاستهلاك المفرط يتنافى مع مبادئ الأخلاق الحميدة ويشكل سبباً لرواج الفساد في المجتمع، ناهيك عن عواقبه الاقتصادية السيئة. ولذلك ردعت تعاليمنا الدينية عن كل هذه الأفعال وأكدت وجوب التصدي لها بشتى السبل. ويجب التمييز بين نوع كهذا من التنافس السيء وبين التنافس المحمود الذي يتجلى في السبق إلى عمل الخير وكسب رضا الإله. وبالتأكيد فإن الأحاديث والروايات الشريفة نهت عن التنافس الذميم وحذرت منه. عن الإمام علي عليه السلام: لا تكن ممن ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى.
أحد أهم أسباب النزعة الاستهلاكية المفرطة لدى البشر يكمن في حب العيش برفاهية وبذخ من قبل أثرياء المجتمع.
هؤلاء يستهلكون إمكانيات مادية ضخمة أكثر مما تتطلبه معيشتهم بأضعاف مضاعفة بسبب أنانيتهم وطلباً لإشباع شهواتهم ورغباتهم المفرطة، إذ إن الاستهلاك المفرط باعتقادهم يعد من القيم النبيلة، فيتنافسون فيما بينهم فخراً وزهوى بغير حق. وهؤلاء الأثرياء لا يعيرون أهمية لأبناء جلدتهم، وهمهم الوحيد هو المصالح المادية فقط، بينما حوائج الفقراء والمحرومين من المأكل والملبس والعلاج ليست لها أي أهمية لديهم، بل إنهم يقتنون السلع الفاخرة والبراقة حتى لو استوجب الأمر استيرادها من خارج البلاد بأثمان باهظة.
إن الانحراف الثقافي هو سبب آخر في رسوخ النزعة الاستهلاكية المفرطة لدى البعض، وهو ناشئ من شيوع ثقافة تقليد الغير التي تتنافى مع حكم العقل.
شعوب بعض بلدان العالم الثالث ترجح اقتناء البضائع المستوردة وتعرض عن البضائع المحلية إثر سيطرة الثقافة الغربية الذميمة عليها. والأمور التي تساعد على ترويج هذه الثقافة بين الشعوب كثيرة، منها الدعايات والإعلانات التجارية والسياسة الخاطئة لبعض المنتجين المحليين بسبب انحسار هدفهم في الربح وإنتاج سلع محلية غير مرغوب فيها لكونها متدنية الكفاءة، وإنتاج سلع أجنبية مرغوب فيها لكونها عالية الكفاءة. كما أن تدني المستوى الثقافي في المجتمع ذو تأثير على المنهج الاستهلاكي لدى الفرد والمجتمع، فالضعف الثقافي من شأنه أن يرسخ في النفس نزعة استهلاكية مفرطة. كذلك البرامج التربوية الخاطئة تعد من الأسباب المساعدة على شيوع هذا التوجه المنحرف. وللتدني الثقافي عواقب وخيمة تؤثر على اقتصاد البلد برمته، إذ يسوق أبناء المجتمع إلى اقتناء سلع أجنبية وإهمال السلع المحلية الصنع، لدرجة أن بعض المنتجين المحليين يسوغون لأنفسهم الغش من خلال عرض بضائعهم في السوق بعلامات تجارية أجنبية. وللأسف الشديد فإن هذا الانحراف الثقافي سيرسخ في أذهان الناس مبدأ أفضلية البلدان الصناعية من جميع النواحي وليس من الناحية الاقتصادية فحسب، فيتوهمون بأفضليتها في شتى المجالات مثل اللغة وتربية الأطفال ونوع المأكل والملبس وحتى في الآداب والأعراف. وآثار هذه الثقافة ستظهر على الأجيال القادمة بشكل جلي، إذ ستسود بينهم روح الاتكالية على الآخرين، وستتزلزل أركان مجتمعهم أمام أي نائبة يتعرض لها بكل سهولة، لأنهم مستهلكون فقط ولا يفكرون إلا في إشباع بطونهم وتلبية رغباتهم الدنيوية.
إن لكل نظام تعليمي تأثير فعال على أبناء المجتمع في أسلوب الاستهلاك سلبياً أو إيجابياً.
أثبتت التجربة أن وصايا المعلمين وتعاليمهم التي يغذون أذهان تلاميذتهم بها لها تأثير ملموس عليهم في تقبلهم إياها بسهولة. لذا أوصى المعلم تلاميذته بترشيد استهلاك القرطاسية وعدم الإسراف في الملبس والمأكل وسائر الخدمات المعيشية، فإن ذلك لن ينعكس على تصرفاتهم فحسب، بل على المجتمع برمته، فينشأ جيل مقتصد يتبع مبادئ تربوية صحيحة. لكن لو كان الأمر بالعكس وانتهج المعلم أسلوب البذخ وشجع تلامذته على الاستهلاك المفرط، فسوف ينشأ جيل مسرف يثقل كاهل المجتمع.
تلعب وسائل الإعلام بأنواعها دوراً هاماً في انتهاج الإنسان سياسة الاستهلاك.
العديد من الناس يسلكون الطريق الخطأ بسبب تأثرهم بالمنهج الخاطئ لبعض وسائل الإعلام والدعايات العارية عن الحقيقة، فيقتنون سلعاً فاخرة وزينة لا هدف منها سوى التجمل المفرط. وهناك آخرون ينتهجون المسلك الصحيح في الاستهلاك متأثرين بالطريقة الصحيحة التي تتبعها بعض وسائل الإعلام.
إن الإنسان بطبعه يسعى وراء المشتهيات ولا يكتفي بما يسد حاجته منها، بل يطلب الزيادة منها، فلا يمكن إشباع رغباته مهما زاد من نطاق استهلاكه.
بعد تلبية كل رغبة سوف تظهر للإنسان رغبة أخرى، وهذه العجلة ستستمر بالدوران على هذا المنوال. ومن جانب آخر، فإن الإمكانيات الاقتصادية ومصادرها في الكرة الأرضية محدودة، ولا يمكنها تلبية الرغبات اللامحدودة للبشر. لذا فإن هذه الرغبات المفرطة ستؤدي إلى تأزم أوضاع الفرد النفسية، وقد تتمخض عنها وقوع أحداث شغب في المجتمع أو حتى نزاعات وإراقة دماء. وطبق التعاليم الإسلامية، فكل إنفاق غير متعارف ويتجاوز حد الكفاف يعد استهلاكاً مفرطاً، ولهذا الإنفاق نتائج سلبية وأضرار فادحة كبيرة جداً، حيث يتسبب في إهدار الثروات والإمكانيات المتاحة وعدم استثمار المصادر الاقتصادية بطريقة مثلى، وهلاك الفرد وتزلزل أركان المجتمع وتحمل نفقات إضافية في المعيشة وتحمل أضرار فادحة وحدوث اضطرابات ومشكلات والتبعية الاقتصادية وتهديد سلامة الروح والجسد وعدم التنعم بالثروة بشكل أمثل وحرمان الإنسان من كرامة النفس وصفاء الباطن والتخاذل والتكاسل وخسارة الأموال المدخرة وما إلى ذلك من عواقب وخيمة تنهك الإنسان وتجعل المجتمع هزيلاً غير متماسك. عبر الاستهلاك الأمثل للثروة سيتسنى تلبية جميع متطلبات المجتمع وتوزيع الثروة بعدل وإنصاف، كما يمكن من خلاله تسخير مصادر الإنتاج لخدمة المجتمع، وبالتالي سيحظى الناس بالسعادة والاستقرار الاقتصادي، لأنهم سينعمون بحياة مثالية لا تنافس فيها ولا إفراط. فالاستهلاك المعقول يتجلى في الاعتدال والقناعة، الأمر الذي أكدته النصوص الدينية وشجعت الناس على انتهاجه. أما المنهج المفرط في الاستهلاك فإنه يؤدي إلى بروز حاجات وهمية في المجتمع، ويقع حائلاً أمام التوزيع العادل للثروة، ويؤثر سلبياً على إدارة مصادر الإنتاج، وكذلك يتسبب في التنافس المذموم، وهذه الأمور برمتها تهدد مصالح المجتمع وتعرضه لمخاطر جمة.
إن الشريعة الإسلامية بيّنت لنا المعايير الصحيحة في استثمار النعمة، ووضعت منهجاً قويماً لاستهلاكها، كمراعاة القيم الأصيلة واستهلاك الأموال طبق مصالح النظام الإسلامي.
القيم هي الأصول والمعتقدات والسلوكيات التي تتناسب مع تعاليم الشريعة الإسلامية. وبالطبع فإن القيم لا تنحصر في أداء الواجبات وترك المحرمات، بل تشمل كل أمر حثت عليه الشريعة، أي الأعمال المستحبة. وعلى الرغم من عدم وجوب العمل بالمستحبات، ولكنها تعد من القيم السامية وتشمل جميع المبادئ الحقوقية والاجتماعية والسلوكية. وقد بيّن لنا القرآن الكريم المعيار الصحيح في استثمار النعمة، وقوامه مراعاة الأسس الآتية: التقوى. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. العمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الشكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. عدم الطغيان. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. أداء الحقوق واجتناب الإسراف. يقول الباري: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ترك ذنوب وعدم اتباع الشيطان. يقول جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لقد خاطب الله تعالى خلقه بكلمة كلوا، إيذانا منه باستثمار نعمه التي أسبغها عليهم. والمراد من هذا الاستثمار أو الاستهلاك مطلق التصرف في النعمة وليس الأكل فقط. فالأكل هو أحد مصادق التصرف بالنعمة، واعتبار مراعاة هذه التعاليم شرطا في الاستهلاك فإن ذلك لا يعني الحرمة في تركها. فعلى سبيل المثال تقول الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. تحض الناس على شكر نعم الله تعالى، ولكن استهلاك النعمة من دون شكر الله تعالى لا يعد حراما من الناحية الفقهية، بل إن العبد يحرز رضا الله تعالى بشكر النعمة. ومراعاة القيم السامية في استثمار الثروات غير مقيدة في مرحلة محددة، بل تشمل جميع المراحل ابتداء من الإنتاج ومرورا بالتوزيع وانتهاء إلى الاستهلاك. فالإنسان مكلف بمراعاة هذه القيم الأصيلة لكي يتسنى له تطوير واقعه الاقتصادي والحفاظ على تماسك مجتمعه. ومن هنا فعليه أن يبذل قصارى جهوده في هذا المضمار، وأن يترك الأنانية في برنامجه الاستهلاكي حيث لا يعير أهمية لمصالحه الخاصة ويهمل المصالح العامة. لأن الشريعة الإسلامية منعت الإفراط في استثمار الثروة وإهمال المصالح العامة، فالإنسان الناجح في حياته هو من يحاول استثمار الثروة والإمكانيات المتاحة بأسلوب صحيح حسب القيم الدينية. وكذلك فإن المجتمع المثالي في الاستهلاك هو الذي تروج فيه هذه المبادئ الأصيلة. قد تقتضي المصالح الاجتماعية والسياسية للمجتمع الإسلامي أحياناً تحريم استهلاك السلع المستوردة من البلدان غير الإسلامية، وذلك عندما تكون العلاقات السياسية والاجتماعية بين الدولة الإسلامية وتلك البلدان سبباً لبسط سيطرة هذه البلدان واتساع نفوذهم، أو في التبعية السياسية أو الاقتصادية لهم أو في الحط من شأن المسلمين وإضعافهم.
إن جميع المسلمين مكلفون بالدفاع عن كيانهم السياسي والاقتصادي وحفظ استقلالهم، وهذا الدفاع يمكن أن يكون عن طريق مقاطعة استهلاك السلع المنتجة في تلك البلدان، أو من خلال عدم بيعهم منتجات السوق الإسلامي.
قال الإمام الخميني قدس سره في كتاب تحرير الوسيلة في هذا الصدد: لو خيف على حوزة الإسلام من الاستيلاء السياسي والاقتصادي المنجر إلى أسرهم السياسي والاقتصادي ووهن الإسلام والمسلمين وضعفهم، يجب عندها الدفاع بالوسائل المشابهة والمقاومات المنفية، كترك شراء أمتعتهم وترك استعمالها وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقا. وقال في مورد آخر: لو كان في الروابط التجارية من الدول أو التجار مع بعض الدول الأجنبية أو التجار الأجنبيين مخافة على سوق المسلمين وحياتهم الاقتصادية، وجب تركها وحرمت التجارة المزبورة، وعلى رؤساء المذهب مع خوف ذلك أن يحرموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، وعلى الأمة الإسلامية متابعتهم كما يجب على كافتهم الجد في قطعها.
إن كل متبحر في المسائل الاقتصادية يدرك أن إمكانية ادخار ثروة في بلد ما بغية تطويره لها صلة وثيقة بالثقافة الاستهلاكية للشعب ومدى توفير الأموال من دخلهم.
حينما تشوب النزعة الاستهلاكية ثقافة الناس ويصبح إنفاقهم بمستوى دخلهم أو أعلى منه، فيسدون الحاجة الزائدة عن الدخل عبر القروض والديون، فلا يتسنى لهم توفير المال مطلقا. لكن حينما تكون ثقافتهم مقتصدة ويدخرون ما زاد عن حاجتهم، فسوف تدور عجرة التطور في المجتمع ويتسع نطاق الاستثمار فيه، وفي الوقت نفسه سوف ينحسر نطاق الإسراف والتبذير. إن المجتمعات الإسلامية بحاجة ماسة إلى أنموذج أمثل في الاستهلاك، ومن الواضح أن ترويج الثقافة الصحيحة في الاستهلاك بحاجة إلى تعليم مستمر، لكي يترسخ مبدأ القناعة بين الناس بصفته أصلا دينية. وفي الوقت نفسه يستأصل مبدأ الإفراط في الاستهلاك، ونتيجة لذلك سوف تنصب جل جهود أبناء المجتمع في توسيع نطاق الإنتاج، وسيسخرون طاقاتهم فداء لمجتمعهم من خلال الانصياع لتعاليم دينهم. ولو دققنا في أوضاع البلدان الأوروبية وسائر البلدان المتطورة، سنلاحظ أنه رغم امتلاكها ثروات طائلة وقدرة عظيمة، فإنها تحارب الإسراف في مجتمعاتها على جميع الصعد، مثل الكهرباء والماء والغذاء والوقود، كما تشوق شعوبها لأن يكونوا مقتصدين وقانعين، لدرجة أنهم يعتبرون إسراف الوافدين إلى بلدانهم إهانة لهم. ولولا هذه الخصال المنافية للإسراف لما تمكنوا من تطوير بلدانهم والتربع على سلم الرقي الاقتصادي في العالم، وبفضل مراعاة الثقافة الاستهلاكية الصحيحة تمكنوا من بلوغ هذه المكانة. ومن البدهي أن يكون ترويج فكرة ما أو نشر ثقافة معينة في أي مجتمع يقع على عاتق المسؤولين في البلاد، أما الحكومة الإسلامية فيجدر بها أن تتخذ إجراءات وتدابير منسجمة مع المعايير الدينية، بغية تربية الأجيال الجديدة في مدارسهم وفي أحضان أسرهم تربية صالحة، لتترسخ في أذهانهم ثقافة استهلاكية صحيحة يميزون من خلالها أضرار الاستهلاك المفرط وفوائد الاستهلاك المقتصد، وذلك من خلال الحد من رغباتهم والتقليل من طلباتهم، وبالتالي سوف يلعبون دورا هاما في تحسين أوضاعهم المعيشية وأوضاع مجتمعهم مستقبلاً.